أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكر الشيخ رحمة الله عليه صورا ثمانية للتعليق، ثم قسم ما يدل على التعليق إلى صريح وغير صريح، فترتقي الصور إلى 16 صورة. بدأ فعلا في بيان حكم هذه الصور، ولكن تحت عناوين جامعة. العنوان الأول: ما كان معلوم الحصول حال العقد من دون أن يكون العلم بحصوله حاصلا في المستقبل، وإنما نعلم في حين العقد أنه حاصل. هذا العنوان بجميع شقوقه، أي سواء كان التعليق بلفظ صريح أم غير صريح، بكل تشقيقاته المتقدمة، يرى المصنف أن هذا النوع من التحقيق من التعليق لا يقدح بصحة العقد. ثم بدأ يستذكر من تقدم من الفقهاء، وأخيرا نقل عن صاحب الرياض رحمة الله عليه نفي الخلاف صراحة في هذا النوع من التعليق، ودليله قد أصبح واضحا مما تقدم عند نقل كلام الشهيد الأول، فإنه في الواقع لا يوجد تعليق لكون الأمر متحققا، فهو تعليق على واقع لا على متوقع الوقوع، فلا يتنافى مع الجزم المعتبر في العقود. هذا هو العنوان الأول. العنوان الثاني، ويشترك مع صاحبه بمعلومية الحصول، إلا أنه يخالفه في ظرف المعلومية، ففي السابق كان ظرف المعمولية مصاحبا للإنشاء والعقد، بينما في هذا العنوان ظرف المعلومية هو الاستقبال. بدوا إذا راجعنا معاقد الإجماع ونفي الخلاف على كون التعليق مبطلا للعقد، أن نقول بأن هذا النوع من التعليق مبطل للعقد، فإذا من جهة إطلاق معاقد الإجماعات يدخل هذا النوع من التعليق تحت التعليق المبطل، ولكن إذا لاحظنا تعليلهم لمبطلية التعليق ينبغي أن نخرج هذا النوع عن كونه مبطلا، إذ تقدم سابقا أنهم عللوا مبطلية التعليق بمنافاته للجزم، وما كان معلوم الحصول في الاستقبال لا ينافي الجزم. ثم نقل بعض التصريحات على كون هذا النوع من التعليق غير مبطل للعقد، على كونه غير مبطل للعقد، ولكن في مقابل ذلك يوجد تصريح من جماعة بذكر أمثلة تدخل في هذا النوع مع تصريحهم بالمبطلية، فنلاحظ أن الشيخ رحمة الله عليه في باب وقف المبسوط ذكر أن الواقف لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته، صرح في هذا المثال بعدم انعقاد الوقف، ونفى عن ذلك الخلاف، وعلل بأن الوقف مثل البيع والهبة عند جميع العلماء حتى المخالفين لنا، وأنه مثل العتق عند خصوص علمائنا. هذا الكلام يدل على اتفاق المسلمين على أن البيع والهبة يبطلهما التعليق على مجيء رأس الشهر، مع أن مجيئه ماذا؟ معلوم الحصول باتفاق جميع المسلمين، ويكشف أيضا على أن التعليق على معلوم الحصول يبطل العتق أيضا عند علماء المذهب، أنه في العتق السنة جوزوا التعليق، أما في البيع والهبة الأمة كلها لم تجوز التعليق، نحن الإمامية لم نجوز التعليق في العتق، مع أن المثال المذكور ماذا؟ تعليق على معلوم الحصول، مجيء رأس الشهر معلوم. وهذا النوع من التعليق على معلوم الحصول يصطلح عليه عندهم بالتعليق على الصفة في مقابل التعليق على الشرط المصطلح به على التعليق على المشكوك، اصطلاح هذا بعد. والنتيجة في هذا النوع الثاني أنه لا يمكن الأخذ بعموم التعليل، أعني عدم المنافاة للجزم، مع تصريح الشيخ الطائفة بالاتفاق على بطلان فيه، فيكون المعتمد والإجماع على البطلان. واضح النتيجة؟ إذن صار عندنا في النوع الأول يصح، في النوع الثاني يبطل، هذه النتيجة النهائية. النوع الثالث التعليق على الشرط المشكوك الحصول، فيما إذا لم يكن الشرط المعلق عليه مما تتوقف عليه صحة العقد، كما لو قال بعتك الكتاب إذا أمطرت السماء غدا، طب إمطار السماء غدا أمر مشكوك محتمل، وفي الوقت نفسه صحة العقد ليست معلقة عليه واقعا، ليس من الأمثلة الأربعة التي ذكرناها مثل البلوغ وما شاكل. حكم هذا النوع واضح، بل هو القدر المتيقن من معاقد إجماعاتهم، وينطبق عليه التعليل قطعا. واضح الكلام؟ علقت على أمر مشكوك الحصول فهذا يتنافى مع الجزم حتما، وهو القدر المتيقن من معاقد الإجماعات بجميع صوره طبعا. يعني سواء كان صريحا أم غير صريح في الحال أم في الاستقبال بجميع صوره. النوع الرابع أن التعليق على شرط يتوقف عليه صحة العقد كما هو الحال في الأمثلة المتقدمة. ذكرنا البحث أمثلة أربعة ذكرناها. بلحاظ ظاهر كلماتهم ومعاقد إجماعاتهم ينبغي أن نقول بالبطلان لشمول كلامهم لهذا النوع. لكن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط في مسألة قول القائل إن كان لي فقد بعته يحكي قولا عن بعض الناس بالصحة وأن هذا التعليق لا ينافي الصحة، وقرب هذا القول بالصحة بأن التعليق في المقام لم يتعدى التصريح بالتعليق، لأن العقد في الواقع ونفس الأمر يقتضي هذا التعليق، فلو قلنا مثلا بعتك الكتاب بدرهم بلفظ منجز لا تعليق فيه فإن مقتضى العقد أن يكون البيع على تقدير أن يكون المشتري ممن يصح منه التملك، وأن يكون البائع ممن يجوز له أن يبيع الكتاب، وهكذا. فإذا كان المعلق عليه من مقتضيات العقد فحينئذ صرحت به أم لم تصرح يرحمكم الله هو موجود. غاية ما قام به البائع أن أظهر هذا الموجود يرحمه. وبعبارة أخرى، كل عقد يقتضي وجود مقدمات كما يقتضي آثارا، فكما أنه في اقتضائه للآثار لا يضر التعليق كما لو قال بعتك الكتاب بشرط أن تسلمني الثمن. لا يضر بالعقد، لأن تسليم الثمن من آثار العقد. كذلك إذا كان العقد يقتضي مقدمات كأن يكون عن ملك وعن بلوغ للمتعاقدين، وما شاكل ذلك فإن التصريح بهذه المقدمات التي يقتضيها العقد لا يضر. هذا هو توجيه شيخ الطائفة رحمة الله عليه لما نقله عن بعض الناس. لقائل أن يقول أن التعبير في المبسوط ببعض الناس يشعر بأن الشيخ لا يرتضيه، وأن هذا القول ضعيف، ولا ما قال بعض الناس؟ عادة هذا التعبير شائع عن بعض الناس، حتى صفة العلم لم تذكر. نعم. فإذا هذا معناه أنه لا يرتضي، يوهن، هذا التعبير موهن للقول، فحينئذ لا يتنافى مع دخول العنوان في الإجماع. قلت هذا التعبير إن جرد عن القرينة فيدل على ما ذكر، لكن مع القرينة تسلب منه هذه الدلالة، وفي المقام القرينة عبارة عن الاستدلال له مع عدم مناقشة الاستدلال. ملتفت جيدا؟ يعني مثلا هذا نظير ما لو قلت مثلا قيل. قيل عادة في الاصطلاحات العلمية وكذلك في اللغة تدل على التضعيف والتوهين، لكن لو قلت قيل وجئت وذكرت دليل لهذا القول ولم أناقش فيه، فهذا يسلب منه هذه الدلالة. كذلك فيما نحن في صحيح، قال بعض الناس لكن استدل له ولم يناقش في الاستدلال، فيظهر منه أنه يرتضيه، وبالتالي لا يثبت الإجماع. على الأقل الشيخ الطوسي مخالف. واضح هذا الكلام؟ نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: فما كان منها معلوم الحصول حين العقد، فالظاهر أنه غير قادح وفاقا لمن عرفت كلامه كالمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والصيمري. هنا البعض علق على كلمة الصيمري أن لم يتقدم سابقا ذكر للصيمري، ذكر المحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني، أما الصيمري لم يتقدم ذكر له. نقول إذا كان المقصود لم يتقدم ذكر صريح صحيح، لكن فيما سبق عندما ذكر الأسماء العبارة هكذا، إذا نرجع يقول: وممن صرح بذلك الشيخ والحلي والعلامة وجميع من تأخر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم من العلماء وغيرهم. فبشكل عام إلا، ثم بعد ذلك بدأ ينقل عن تمهيد القواعد والمسالك، ثم بدأ ينقل عن كلام الشهيد، ثم نقل عن كلام العلامة. لا يدل ذلك على أنه بصدد الحصر، لأن هناك قال وغيرهم، كيفما كان الأمر سهل. وحكي أيضا عن المبسوط والإيضاح في مسألة ما لو قال: إن كان لي فقد بعته، بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح، ولذا ادعى في الرياض، لأنه لا يوجد من صرح بالخلاف، ادعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحا. وما كان هذا النوع الأول، النوع الأول إذن يختار فيه أن التعليق غير مبطل. النوع الثاني: وما كان معلوم الحصول في المستقبل، وهو المعبر عنه بالصفة اصطلاح، فالظاهر أنه داخل في معقد اتفاقهم على عدم الجواز، وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه. فإذا أخذنا بمعقد الإجماعات نقول بالبطلان، إذا أخذنا بظاهر التعليل نقول بعدم البطلان. ثم قال: كما اعترف به الشهيد فيما تقدم عنه، اعترف بأنه هذا داخل بلحاظ التعليل لا يقتضي البطلان، ونحو الشهيد الثاني فيما حكي عنه. بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه مما لا خلاف فيه بيننا بل بين العامة، فإنه العبارة نوعا ما فيها إشكال، لأنه ظاهر البداية كما اعترف به الشهيد، اعترف بماذا؟ لا كحسب، دعك من ما تقدم، ظاهر العبارة هنا: وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه كما اعترف به الشهيد،
بأنه
لا ينافي الجزم وأن التعليق صوري،
كما اعترف به في معقل اتفاقهم على عدم الجواز، يعني يرجع إلى ما قبل.
ظاهر العبارة ليس كذلك، ظاهر العبارة أن يرجع إلى الأخير.
لأنه
اعترف
الشهيد في
عبارتين، نعم بلحاظ السابق، الشهيد الثاني الشهيد ظاهره الصحة.
يقول في عبارة في صحيح 65،
يعني شوف في ظاهر الشهيد الثاني سابقا، وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك في مسألة إن كان لي فقد بعته أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود، حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول. كلمة مجهول الحصول يعني أنه إذا كان معلوم الحصول مطلقا، لذا سابقا قلنا أنه الخلاف مع الشهيد الثاني والشهيد الأول في أي شيء، أن ظاهر كلام الشهيد الثاني ماذا؟ ظاهر كلام الشهيد الثاني يشمل كلا الحالتين، المعلومية في الحال والمعلومية في المستقبل، لأنه فقط أخرج مجهول الحصول. نعم في المسالك هناك عبارة أخرى لم ينقلها، لذا أقول أنا من ناحية مقصود الشيخ الأنصاري مقصود ماذا الذي تريده، لكن من ناحية العبارة اتفقنا، ظاهر كما اعترف به الشهيد أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى هذا الأخير، من أن التعليل يظهر منه أنه لا يضر، لكن بعد أن عطف الشيخ الطوسي عليهما، والشيخ الطوسي يقول بأنه يضر بل ادعى الإجماع على ذلك، فنفهم أن مقصود أن هذا الجميع يرجع إلى الأول، لكن هذا خلاف ظاهر السياق. كما اعترف به الشهيد فيما تقدم عنه ونحو الشهيد الثاني،
لا
أي فيما حكي عنه فليكن. يعني ظاهر العبارة خلاف هذا المقصود، لكن هذا الأخير يوضح لنا المطلب. أين أي الأخير؟ عندما قال بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه مما لا خلاف فيه. ما هو؟ كون البطلان على هذا النوع، التعليق على هذا النوع. بل بين العامة، فإنه قال إذا قال الواقف إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته لم يصح الوقف بلا خلاف، لأنه مثل البيع والهبة عند الجميع، وعندنا مثل العتق أيضا عند الإمامية. فإذا في إجماع على المبطلية على تعليق على أمر معلوم الحصول في المستقبل. فإن ذيله يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص بالإمامية. نعم، مماثلته للعتق مختص بهم. هذا النوع الثاني. إذا النوع الثاني، النتيجة النهائية أنه لا نستطيع أن نرفع اليد عن هذا الإجماع. التعليق على مشكوك الحصول النوع الثالث، وما كان منها مشكوك الحصول، لكن من دون أن تكون صحة العقد معلقة عليه واقعا كقدوم الحاج، فهو المتيقن من معقد اتفاقهم، بل هو المتيقن من ماذا؟ من تعليلهم، لأن المشكوك الحصول حتما ينافي الجزم. وما هذا النوع الرابع، وما كان صحة العقد معلق عليه كالأمثلة الأربعة المتقدمة، فظاهر إطلاق كلامهم يشمله، أنه البعض أبطل بمطلق التعليق، هذا يدخل في مطلق التعليق ظاهرا. إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة إن كان لي فقد بعته قولا من بعض الناس بالصحة، وأن الشرط لا يضره، مستدلا بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان أذن له في الشراء. ما معنى هذه العبارة؟ لأن الذي يقول مستدلا بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل. شوف، واحد ادعى الوكالة، قال أنا وكيل عنك فاشتريت لك جارية، فتأتي أنت وتقول ماذا؟ إن كنت وكيلي أو إن كان، يعني إن كنت وكيلي أو إن كان لي، إن كان لي لأنك اشتريته عني، إن كان لي فقد بعته. يعني معناها أنه إن كان ملكي فقد بعته، ومن الواضح أن كونه ملكا لك مما يقتضيه صحة العقد إذا كان أذن له في الشراء. فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضره إظهار، لم يضر إظهاره وشرطه، كما لو شرط في البيع تسليم الثمن. الفرق بين هذا وذاك أن ذاك مقدمات وهذا آثار وغايات. كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك انتهى. وهذا الكلام وإن حكاه عن بعض الناس، حيث قد يقال أنه يشعر بالتضعيف، إلا أن الظاهر ارتضاؤه له. من أين فهمنا ذلك؟ لكونه قد وجهه ولم يناقش في التوجيه. وحاصله أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة عليه كتسليم الثمن، كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع، فتعليقه ببعض مقدماته كالإلزام ببعض غاياته وآثاره. واضح العبارة؟ فكما لا يضر الإلزام بما يقتضيه العقد، بما يقتضي العقد التزامه، كذلك التعليق بما كان الإطلاق معلقا عليه ومقيدا به. والحمد لله رب العالمين.